السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة من النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشاذلي السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب ما جاء في آية الكرسي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب ما جاء في آية الكرسي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: أخبرنا سعيد بن إياس عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. قال: أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: ليهني لك العلم، ليهني لك يا أبا المنذر العلم.
هذا في فضل آية الكرسي. هذه آية لها فضل عظيم على غيرها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مر قال لأبي بن كعب رضي الله عنه وكنيته أبو المنذر: يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فأعاد عليه: أي أبا المنذر، أي آية معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فعند ذلك أصاب، فلما أصاب قال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي ليكون العلم هنيئا لك، بشرى يعني، أبشرك العلم أنت عالم، يعني علمت ما لا يعلمه غيرك. ففي فضل آية الكرسي وأنها أعظم آية في كتاب الله. نعم.
قال: باب في سورة الصمد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن.
هذا فضل سورة الإخلاص، سورة الصمد، سورة الإخلاص. وذلك أن رجلا كان في جاره رجل ليلة طول الليل يقرأ سورة الإخلاص، فتعجب من ذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي جار ما يقرأ البقرة ولا العمران ولا إلا ما يقرأ سورة الإخلاص طول الليل، وعنده سور طوال كثيرة، فكأنه يتقالها هذه قليلة، لماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لفضلها: إنها تعدل ثلث القرآن، البقرة وغيرها لا يعدلها، بل هي أفضل حتى تعادل ثلث القرآن. ففي فضل سورة الإخلاص. نعم. والحديث أخرجه البخاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في المعوذتين. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أنبأنا بن وهب قال: أخبرني معاوية عن العلاء بن الحارث عن القاسم مولى معاوية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قال: فلم يرني سررت بهما جدا، فلما نزل لصلاة الصبح صلى بهما صلاة الصبح للناس. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إلي فقال: يا عقبة، كيف رأيت؟
هذا معنى فضل سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ففيهما فضل عظيم ينبغي العناية بهما. وذلك أن عقبة بن عامر رضي الله عنه كان يعني عقبة بن عمرو هذا كان يعني يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال: يا رسول الله، علمني سورة هود، علمني يوسف إلى آخر سورة الطوال. فقال: أعلمك أفضل السور. قال: فعلمني قل أعوذ بربي فلق أعوذ بالناس. فلما انتهى ما رأني سررت كثيرا، لأن هذه السورة قصيرة، فكيف يعلمني هذه وأنا أطلب منه سورة هود؟ فلما نزلنا في الصبح أم بهما الصبح، ومعروف لديكم أن صلاة الصبح يطول فيما القراءة هود ويونس ويوسف إلى آخره، فقام بهما فقال: فلما سلم من الصلاة قال: يا عقبة، ماذا رأيت؟ قال: يا رسول الله، يكفيني هذا. يعني معناه أنه يعني أعلمه فضلهما. وفي رواية قال: إن تيسر، أو كان إن تيسر، إن فعلت ألا تفوتك صلاة لا بهما ففعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كنا سابقا نتنافس في سورتي الإخلاص في ركعتي الوضوء وفي ركعتي الضحى ومنعه ذلك. أنا بعدما عرفت حديث عقبة هذا تركت كله، ما أصلي النافلة إلا بمعوذتين، لأن معوذة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفوتك ألا تفوتك صلاة فافعل، لا تفعل، لا تفوت ذلك إلا إذا جاء عين معين كركعتي الطواف وركعتي الفجر، فإن ذلك أقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وإلا فسائر النوافل يعني إذا اقتصرت أقتصر على المعوذتين فقط، لأن صلى الله رغب فيهما وفضلهما وحث على فضلهما. فينبغي مسلم أن يعتني بهاتين السورتين في صلاته خاصة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: بينا أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجحفة والأبواء، إذ غشيتنا ريح وظلمة شديدة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بأعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، وهو يقول: يا عقبة، تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. قال: وسمعته يؤمنا بهما في الصلاة.
صلى بهما الصلاة، وهذا من أدل الدليل على فضلهما. نعم. الحديث صحيح.
قال: باب استحباب الترتيل في القراءة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها.
يعني يقال إن منازل درجات الجنة بعدد آيات القرآن، بعدد آيات القرآن، فمن كان يستوعب القرآن ترتيلا يعني يكون في أعلى الدرجة، وهكذا عند آية آخر عند آخر آية ترتلها هناك تقف يقف رقيك. وقالوا لقارئ القرآن هكذا، فهذا فضل عظيم لقارئ القرآن. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
حديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن قتادة أنه قال: سألت أنس رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا.
يعني يمد مدا معناه الترتيل، هذا هو الترتيل. ومعنى المد ليس المد في كل حرف، وإنما في الماء في الحرف الذي يقبل المد، لأن المد مدود مدان، مد لازم ومد يعني جائز ومد واجب لازم. فالذي يقبله يمده، والذي لا يقبله ما في مد، ما في مد، ما في مد، إنما في الحروف التي تمد يمدها بقدر ما ثبت عند القراء من مدها. ينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس ما يميز بين شجر وحجر، يعني يقرأ وبعضهم يقرأ على لغته، وهذا هو سيء. ينبغي الإنسان أن يبدأ بتعلم القرآن ويريض لسانه على اللغة العربية الفصحى. القرآن الكريم ما يقرأ بأي لغة، ومن قرأه بغير اللغة العربية فقد أساء وقد يعني أخطأ، فينبغي أن يتوب وينبغي أن يتعلم القرآن. وما شاء الله فتح الله القرآن بحذافير يعني الشرق والغرب، فالآن الناس يتعلمون القرآن من بعد العصر إلى العشاء. فينبغي لمن لا يحسن القراءة أن يلتحق بأي حلقة فيجد ويحسن قراءته، وينبغي ذلك على الأقل. الأصل الأصيل أن يقرأ القرآن حفظاً غيباً، هذا هو منهج السلف، كانوا يحفظون القرآن لا يتكلون على المصاحف إلا للاستعانة في بعض الأحيان. وأما نحن يعني هذا قليل، فينبغي للإنسان أن يعتني ولو بالنظر في المصحف، أن يقرأه قراءة جيدة مرتلة محسنة مجودة مجودة. التجويد هذا واجب في القرآن. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال: أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته، فقالت: وما لكم وصلاته؟ كان يصلي وينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ونعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءته حرفا حرفا،
أي مفصلة مرتلة، يعني قراءة مرتلة. قراءت حكت لهم قراءته فأكت مرتلة. نعم. وبالسند هذا ضعيف في هذا السند. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على ناقة يقرأ بسورة الفتح وهو يرجع.
الترجيع هو ترديد الصوت وتحسينه في القراءة في حالة القراءة، والترجيع هو ترديد الصوت، هذا مطلوب. ليس منا من لم يتغنى في القرآن، هذا تفسيره على القول الراجح وهو قول الجمهور. وبعضهم يقول من لم يتغنى كسفيان بن عيينة، معناه من لم يستغني، من لم يستغني بالقرآن لا يغنيه غيره، لكن هذا غير ظاهر. الظاهر أنه من لم يتغنى التغني، زينوا القرآن بأصواتكم، فتزيين الصوت بالقرآن يعني مطلوب مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان حسن الصوت، وكان يحب من الصحابة من كان حسن الصوت منهم، مثل أبي موسى الأشعري، ومثل يعني مولى شيبة، هذا سالم مولى شيبة، فكان يحبه وكان يحث الناس على تلقي القرآن منه، ومن معاذ بن جبل ونحو ذلك، لأنهم كانوا حسن الصوت، يعني حسن صوتهم كلهم. فحسن الصوت مطلوب في القرآن، يزيد القرآن جمالا، يزيد القرآن جمالا. وتحسين الصوت يكون بحسب ما أعطاك الله من حسن الصوت، فإذا كنت جميل الصوت فلا تبخل في كتاب الله، فجمل صوتك وحسن وحبر. ولذلك كان أبو موسى رضي الله عنه كان يقرأ في المسجد، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال في الصباح: يا أبا موسى لو رأيتني أستمع إلى قراءتك البارحة. قال: يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا، لحبرتها لك تحبيرا. يعني معناه أنه ما أخرج يعني خزينته، وإنما كان يعني عفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجبه ذلك، لقد أوتي هذا مزمارا من مزامر آل داود. وهكذا فكان. وكذلك أيضا مرت عائشة رضي الله عنها بالمسجد فسمعت رجلا حسن الصوت فتأخرت تستمع قراءته، فلما جاءت قال: أين تأخرت؟ فقالت: يا رسول الله أنا رأيت قارئا في المسجد وأعجبني صوته فتأخرت لهذا. قال: موجود؟ قال: نعم. فقام معها ولبث عداءه ومعها مشى معها، فلما وصل هناك استمع إلى قراءته، فإذا هو سالم مولى يعني أبي أمي مولاه
أبي
حذيفة. ثم استمع قراءته يعني فترة فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، ورجع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الصحابة حسن الصوت، فينبغي لمن كان حسن الصوت أن يحسنه، ومن لم يكن حسن الصوت يعني يحاول بقدر المستطاع، كل على قدر نيته. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش.
وهذه القراءة في الفتح قالوا هذا هو التغني، وبهذا احتج البخاري وغيره على حسن التغني، على أن التغني سنة، التغني سنة. والذين لا يريدون التغني يقولون هذا لا، ليس التغني منه، وإنما هو من الناقة. الناقة هي الذي تغنت وليس هو، وهذا تأويل بعيد. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغنى به وكان يحبر صوته. ونعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم.
هذا هو، هذا حديث صحيح، زينوا القرآن بأصواتكم. القرآن مزين، زين هو نفسه زينة، ولكن يزداد جمالا على جماله إذا حسنتم صوتكم، فزينوا بأصواتكم الجميلة القرآن الكريم. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي، بمعناه أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال يزيد عن ابن أبي مليكة عن سعيد بن أبي سعيد، وقال قتيبة هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن.
وهذا الحديث صحيح أخرجه البخاري، من لم يتغن في القرآن، لكن اختلف في تفسيره كما ذكرنا، وهو أن الذين لا يستحسنون، لأن السلف على نوعين: منهم من يستحسن التغني وهو مذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم وهذا هو الصواب، ومنهم من لا يرى ذلك. ويفسر هذا: من لم يتغن بالقرآن، من لم يستغني، يعني يشتغل بغير القرآن عن القرآن ولم يستغني بالقرآن، فهذا ليس منا. هكذا فسروه، والظاهر الأول. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي نهيك عن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة رضي الله عنه فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع.
هذا هو، هذا هو، يعني إذا لم يكن حسن الصوت ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، يعني بنيته الصالحة ينال خيرا. نعم.
وبه نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال: قال وكيع وابن عيينة، يعني يستغني به،
يستغني به، هكذا فسره، وإلى هذا يميل البخاري، يستغني به، يستغني بالقرآن. وهذا القصة السابقة في الحديث الماضي يميل إلى هذا أيضا. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا بن وهب قال: حدثني عمر بن مالك وحيوة كلاهما عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به.
هذا أصرح في المراد، هذا أصرح في المراد بأن التغني هو التغني في القراءة، وهو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله، أي ما استمع الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت، حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، هذا يستمع الله لقراءته استماعا كاملا. نعم.
قال رحمه
الله، حديث متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب التشديد في من حفظ القرآن ثم نسيه.
نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائد عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله يوم القيامة أجدم.
لا تجزعوا هذا الحديث، هذا ضعيف، هذا مثل هذا الحديث، هذا الذي يحتج الكسالى، الطلاب الكسالى يحتجون بهذا الحديث، هذا حديث ضعيف. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى القرآن ولا ما ينسى؟ ينسى، كان ينسى بعض الآيات، ويذكره الصحابة وراءه، وبعض الصحابة يقول له: لماذا ما ذكرتني، إلى آخره. لو كان كبيرة مش بالصولة صغيرة، ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، ما في. يعني النسيان ينقسم إلى قسمين، نفسر النسيان بهذا المعنى، لو صح هذا الحديث يحمل على ذاك. النسيان الترك، تركه، انشغل عنه وتركه ولم يلتفت إليه حتى نسيه، هذا ضيعه نفسه، وهذا يناله الإثم. وهذا هو: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. نص القرآن نص عليه بأنه يحشر أعمى، هذا بإضاعته. وأما من يحصل له بذلك الشغال، انشغال بخدمة أبوي أو بعياله أو بمرض أو بطلب علم أو بأي مانع يمنعه فنسيه، هذا ما يكلف إلا أنه قال له: أعيده، راجعه وأعيده مرة ثانية، هذا هو، ما عليه شيء. وأما أن يكون بهذا المستوى يعني ليس شيء أشد، وهذا أولا لفظه منكر، هذا مثل هذا ما يصح. القرآن يعني سهل، يسره الله سبحانه وتعالى لعباده، فهو متيسر حفظه ومراجعته، فمن يعني نسيه لأمر ما حصل عليه مرض شهرين كذا ونسي ذلك، فهذا لا يعني لا بأس عليه ولا إثم ولا شيء، فهذا هو. وأما الذي ضيعه، بل ربما يكون يضيع الصلوات ولا يصلي الجماعة ولا ويضيع بعض الصلوات، يفوت الصلاة ولا يلتفت إلى القرآن، وهذا هو معنى الآية: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يدخل في هذا، فهذا معروف بهذا المعنى. وأما الحديث هذا أصلا ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.
ولذلك نحثكم على حفظ القرآن ومراجعته قدر المستطاع، فما ند من ذلك وشرد وفاتكم فهذا لكم عذر في ذلك، لكن بشرط أن تكونوا معتنين عناية تامة. وأما إهمال، لا، الإهمال نفسه معصية، إهمال يعني. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا يعني وعيد شديد، يعني ما ينبغي ذلك يعني لعاقل لمسلم خاصة لطالب علم أن يهجر القرآن، هذا ما هو معقول، ما هو معقول بهذا الشكل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائي، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
هذا الحديث متفق عليه، وهو مختلف في تفسيره على عدة أقوال، عدة عشرات يعني على سبعة أحرف. وآخر ما وقف عليه السيوطي يقول: هذا من المتشابه، اللهم استعان. وهذا من أغرب ما يرى من أو من عدم عناية بعض أهل العلم. سيوطي عالم يعني جليل. النبي صلى الله عليه وسلم: فقرأوا ما تيسر منه، وهو يقول مجهول ولا ندري معناه، هل هذا معقول؟ سيوطي عالم جليل يقول: هذا من المتشابه منه، ومثل حديثه إنه يغان كذا حديث أنزل القرآن، هذا في الألفية قال: هذا من المتشابه وليس من المتشابه. إلا ما فيه اختلفوا فيه، نعم، ولكن أقرب الأقوال في هذا نلخصه ونقول: أقرب الأقوال اللهجات في لغة واحدة وليس لغات متعددة، أو يحتمل أن يكون لغات متعددة أو في لغة واحدة. ودليل ذلك أن هشام بن حكيم يعني هو قرشي هاشمي، وعمر بن الخطاب قرشي، وكلاهما يقرآن ويختلفان في القراءة. فلو كانت يعني لغة مختلفة ما اختلف يعني بذلك، وإنما هما في لغتهما مثلا مثل قام، وفي لغة في اللغة العربية نهض، ذهب، انطلق، مشى، هذه كلها مترادفة. مثل هذه الألفاظ تأتي في لغة واحدة، بل فينا في لهجة واحدة تأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا بذهب، وأقرأ هذا بانطلق، وأقرأ هذا بمشى، فقرأ كل بما أقرأه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صوب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يوسع في أمته لئلا يتضايقوا على حرف واحد، فوسع عليه حتى وصل سبعة يعني اختلافات إن مدت تكون سبعة، ما تتجاوز ذلك، وإلا تكون أقل من ذلك. فيكون ذلك اختلاف اللهجات أو اللغات ما فيه وعد، لأن عمر وهشام كلاهما من قبيلة واحدة، وكلاهما لغتهم واحد، لكن اللغة في لغة واحدة يختلف في نفس اللغة الواحدة، كما قلنا مشى، ذهب، انطلق إلى آخره، اللغات مترادفة يعني كل أخذ بنوع من الألفاظ. فهذا هو السبب في الاختلاف على سبعة أحرف. فكيف يقول السيوطي إنه يعني من المتشابه لا ندري معناه؟ كيف ما يدري معناه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا منه ما استطعتم. إذا لم يعرفوا كيف يقرؤون، كيف يستطيعون؟ لازم يعرفونه، لكنه ليس واجبا حتما على كل أحد أن يعلم كل اللهجات وكل اللغات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أن يحفظ لغة واحدة أو لهجة حرفا واحدا. فإذا حفظت ذلك لا تكلف غيره، وإنما لو توسعت وجمعت القراءات ما في مانع. طيب، وأما أن تكلف فلا، لأن هذا للتوسيع وليس يعني للتشديد. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما جمع الصحابة رضي الله عنهم على مصحف واحد أراد ذلك، وهو أن الاختلافات تؤدي إلى النزاع وإلى خروج عن الجادة. فجمع الصحابة رضي الله عنهم فجعل لجنة أربعة، فما اتفقوا عليه كتبوه، وما اختلفوا فيه كتبوه على لغة قريش، وهكذا تم ووزع ذلك. وما عدا ذلك قال أحرقه. لماذا قال أحرقه وقد أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن هذه مصلحة، والمصلحة فيما بعد يعني ما تترتب عليه، لأن الناس يتضاربون، يقول هذا حرام، لا تقرأ بهذا اللفظ، لا تقرأ بهذا اللفظ، ومنازعات ومضاربات. فلما أشكل ذلك ولي الأمر هو كان في خلافته عثمان رضي الله عنه، فألزمهم على جهة واحدة، وجل الصحابة وافقه إلا من شذ كابن مسعود رضي الله عنه ونحو ذلك، فإنهم أبوا أن يعطوا مصاحفهم فلم يلتفتوا إليهم، وقالوا هذه قراءة ابن مسعود شاذة شاذة شاذة، يعني وسموها بالشذوذ، وإلا فهو يعني أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول إنها ثابتة، ولكنه يعني شذ عن الجماعة. فينبغي الإنسان أن يعتني بالقراءات، معرفة القراءات. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال قال الزهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد ليس يختلف في حلال ولا حرام.
هذا الذي نقوله، وهو كما قلنا مثال على ضرب المثال: مشى ذهبا انطلق إلى آخره، قام نهض إلى آخره، قعد جلس، مثل هذه الأشياء في معنى واحد، كله في الحلال كله في الحرام، ما يختلف. هذه القراءة تحرم وهذه القراءة يعني تبيح، لا، إنما يكون في أمر واحد. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صرد الخزاعي رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إني أقرأت القرآن، فقيل لي على حرف أو حرفين، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة، حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت سميعا عليما عزيزا حكيما، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب.
يعني معناه ما يختلف، سميعا عليما ما يختلف مع عزيزا حكيما، مثل هذا هو الاختلاف. نعم. والحديث صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على حرف. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه ثانية فذكر نحو هذا حتى بلغ سبعة أحرف. قال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا.
الحديث أخرجه مسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن زر عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.
عبادة، عبادة المستحق أن تدعى بذلك، أي هو العبادة الحقيقية التي تستاهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه. ف فلذلك يكون عبادة. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن زياد بن مخراق عن أبي نعامة عن ابن لسعد رضي الله عنه أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها من الشر.
هذا هو الاعتداء، ما ينبغي. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، يعني في الأمور التي جارية هناك يحبها في ذلك الوقت يعددها في الجنة، وكذلك في النار قال: من النار وسلاسلها وأغلالها. يعني هذا كله إذا أعاذك الله من النار ما ينالك شيء منها، وهذا من الاعتداء، لا ينبغي أن تعتدي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أن تكون منهم، سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وهذا الاعتداء في الدعاء أنواع، منه هذا وهو أن تسأل تفاصيل الأمور من الجنة، وهذا لا ينبغي، بل اسأل الجنة وما فيها فيدخل كل ذلك، واستعذ من النار وما فيها فيدخل كل ما تخاف في ذلك، وهذا هو الحق. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة قال أخبرنا حيوة قال أخبرني أبو هانئ حميد بن هانئ أن أبا علي عمرو بن مالك حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يقول: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
هذه من آداب الدعاء، من آداب الدعاء له يعني بداية وله نهاية، يعني أوله يبدأ بتحميد الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه باب الرحمة، فينبغي أن يصلي عليه حتى تناله رحمة الله، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، هذا هو الدعاء. وأما أن يدعو بمجرد مد اليدين فهذا فيه قصور. نعم. الحديث صحيح.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك.
هذا هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم من أدبه ومن هديه أنه يستحب الجوامع من الدعاء، ولذلك كان أكثر دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أجمع ما يكون. اللهم إني أسألك من خير الدنيا والآخرة، وهكذا جوامع الدعاء. فينبغي للمسلم أن يعتني بجمع الدعوات الجامعة. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له.
من آداب الدعاء العزم والجزم، يعزم ويجزم، يعني متوكلا على الله، وذلك يقول: اللهم اغفر لي ولا يعلقه إن شئت، اللهم ارحمني ولا يعلقه إن شئت، وإنما يقول: ارحمني اغفر لي، جزما بجزم قوي. والحديث متفق عليه. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي.
هذا من أداب الدعاء، عدم الاستعجال، عدم الاستعجال. لكن خلق الإنسان من عجل، لا بد من الاستعجال، ولكن الاستعجال نوع خاص، وهو أن يقول: دعوت فلم أرى له أثرا فلم يستجب لي. هذا هو استعجال بهذا اللفظ أو نحو ذلك، فهذا هو يمحوه. هذا كما عندك أداة تسجيل، سجلت سجلت سجلت، ثم في زر إذا ضغطت عليها كله راح عليك، كل الدعوات راحت عليك. هكذا هو، هذا هو الاستعجال. أما الاستعجال والرغبة في الله والرغبة والطمع في رحمة الله وفي إجابته، فهذا ليس استعجالا مانعا من القبول. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد الملك بن محمد بن أيمن عن عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرضي أنه قال: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستر الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم.
هذا الحديث بهذا السند ضعيف، وعبد الملك بن محمد هذا مجهول، وكذلك عبد الله بن يعقوب مجهول، مجهول الحال. ومعنى ذلك أنه إذا فرغتم فامسحوا، مسح الوجه بعد الدعاء ما ثبت نصا صحيحا، إلا ما حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، يقول: بمجموع طرقه حسن، لكن ضعاف كلها، ومسح أو لم يمسح. لكن السلف مختلفون في ذلك، منهم من كان يمسح ومنهم من كان لا يمسح. ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ بمعوذتين والإخلاص، ثم نفث على جسمه ومسح جسمه وكل ما يستطيع من جسده، لعل هذا يؤيد من يقول بالمسح، لأنه بركة، بركة الدعاء. نعم.
وبه إليه قال: قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا.
نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش، قال: حدثني ضمضم عن شريح أنه قال: أخبرنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد: له عندنا صحبة، يعني مالك بن يسار رضي الله عنه.
يعني معناه من أدب الدعاء أن يسأل الإنسان بظهر ببطن كفيه، وهذا في دعاء الجلب. أما في دعاء الدفع فإنه يكون بظهر يعني كف، كما ثبت في حديث آخر. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال: أخبرنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما.
هكذا قال: يدعو، رأيت رسول الله يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. وهذا ضعيف، وفي عمر بن نبهان ضعيف، ولكن الصحيح بلفظ: جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه وباطنهما مما يلي الأرض. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال: أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال: أخبرنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط قال: حدثني أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراء.
هذا حديث صحيح، وهذا وهو من أدل من يرى رفع اليدين عند الدعاء. أحاديث رفع اليدين في الدعاء كثيرة كثيرة، ومن أبرزها دعاء إبراهيم عليه السلام لما وضع يعني ولده إسماعيل مع أمه في مكة، ثم توجه إلى الشام وتولى عن الجبل، استقبل القبلة ورفع يديه وقال ودعا، ففي هذا مشروعية رفع اليدين. وهذا يعني هذا الحديث ينص على أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، لأنه يقول: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه أن يردهما صفرين صفرا، فمعنى ذلك أنه من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين، فينبغي الإنسان ألا يبخل برفع يديه عند الدعاء. نعم، لكن الدعاء رفع اليدين عند الدعاء له مواضع، يعني في المواضع التي لم يرد فيها ترفع يديك، وأما أن ترفع مثلا في دعاء التشهد بعد التشهد هذا ما ينبغي أو ما يشرع في مثل هذا، في مثل هذا ما يشرع. في المواضع التي لم يشرع لا ترفع، وفي المواضع التي شرع لا تترك، وفي المواضع التي كان لم يذكر فيها شيء ارفع، لأن هذا الحديث يدل على ذلك. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا وهيب يعني ابن خالد قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المسألة أن ترفع يديك حدو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تسير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا.
والحديث صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: أخبرنا سفيان قال: حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه: والابتهال هكذا، ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه.
صحيح. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه.
صحيح أيضا هذا. نعم.
وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه.
وهذا ضعيف، حفص هذا مجهول، وابن لهيعة ضعيف. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن مالك بن مغول أنه قال: أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب.
قال العلماء: هذا الدعاء فيه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولكن ما عين محله أين هو، لكن جملة تقرأ هذا وتدعو الله. نعم.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال: أخبرنا زيد بن حباب قال: أخبرنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه: لقد سأل الله عز وجل باسمه الأعظم.
نعم. صحيح.
وبه إليه قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي قال: أخبرنا خلف بن خليفة عن حفص يعني ابن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.
صحيح أيضا هذا. نعم.
وبه
فيه اسم الله الأعظم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد عن سهر بن حوسب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
الحديث حسن هذا فيه اسم الله العظم. نعم.
وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي لا تخففي عنه.
لما رجعوها بدأت تدعو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليه يعني استوفي يوم القيامة ثواب أحسن لك من هذا لأنك إذا دعوت عليه تخففي عنه لا تخففي فمن دعا على من اعتدى عليه فقد خفف عن ظالمه فينبغي أن يصبر ويتوكل على الله. نعم.
وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك.
لكن سنده ضعيف هذا عاصم ضعيف.
وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة.
أشر بواحدة أشار بالسبابة لأنه كان يشير بإصبعين فقال التوحيد يكون بإشارة واحدة بإصبع واحد. والحديث صحيح. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا معيتنا واجعله وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.